أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا. ثم بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في الصحيح عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. حادثة الإفك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة هذا الكلام، قال: إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. وكان عمر رضي الله عنه كما في شعر الإيمان يقول: توبوا إلى الله توبة نصوحة. هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود. يعني توبة نصوحة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة التحريم قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. سيدنا عمر كان يقول: هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به، مش عايز يرجع له تاني، ولا يريد أن يعود إلى هذه الصفحات السود مرة أخرى. وكان ابن مسعود يقول: التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود إليه أبدا. العلماء هنا قالوا معناه أنه ما يعملش الذنب خالص، يبقى أنت كده وقت أنه هو معصوم. كيف؟ وقد قال الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من هذا الخطاء. يبقى مش معناها انه حيتوب من جميع الذنوب، لانه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث يقول: ما من عبد الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. يعني مفيش حد الا وعنده شوية ذنوب كده بيبقى مش عارف يخلص منه. لكن الفرق ما بين الصالح والطالح، ما بين التقي والشقي، انه اذا تذكر او حد ذكره بيرجع على طول. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. يبقى القاعده اننا التوبه النصوح مش معناها انه هيبطل ذنوب خالص نهائي، انما في ذنوب معينه اللي هو فعلا تاب الى الله فيها توبة نصوحة، دي خلاص آخر مرة بحياته يبص فيها على الله، آخر مرة بحياته يقول الكذبة دي، آخر مرة بحياته يغش، آخر مرة بحياته يرائي، أو آخر مرة خلاص أتاب إلى الله توبة نصوحة من الرياء، من الكذب، من الغش، من الخيانة، من إطلاق البصر، من خلاص اتقفل القصة دي بينه وبين الله تبارك وتعالى. وكان ابن مسعود يقول في قول الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمن. صفه المؤمنين ان هم ايه؟ بيبطلوا الخطوط الحمراء، ما بيهوموش ناحيتها اللي هي الكبائر. الا اللمن، يعني ايه الا اللمن؟ فكان يقول ابن مسعود: زنا العين النظر، وزنا الشفتين التقبيل. طبعا غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام ابن مسعود. كان يقول: زنا العين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشي. ويصدق ذلك الفرج او يكذبه، فان صدقه بفرجه كان زانيا والا فهو اللمم. يعني فالا ان هو قد يقع في هذه الاشياء، لكن لو تاب الى الله عز وجل يغفر له ذلك. يبقى ده من المبشرات، ان هو لو خلاص اقلع عن الكبائر وتاب الى الله عز وجل من الصغائر او من المقدمات دي غفر له. وفي شعب الإيمان عن أبي قلال قال إن الله عز وجل لما لعن إبليس سأله النظر فقال وعزتي لا أخرج من صدر عبدي حتى تخرج نفسه. مش عظيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. قال ربنا سبحانه وتعالى مش حسيب لغاية آخر لحظة حياته. قال وعزتي لا أخرج من صدر عبدك حتى تخرج نفسه. قال وعزتي لا أحجب توبتي عن عبدي حتى تخرج نفسه أو روحه. فإذا التوبة احنا معمولين للقاءنا الليلة بعنوان محتاج تتوب، لأن ما فيش حد مننا لا يحتاج إلى ذلك. الآن العلم قالوا التوبة وظيفة العمر، وظيفة العمر، لأن ربنا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مش أيها العاصون، ومش أيها المجرمون، مش أيها الفاسقون، أيها المؤمنون. حتى المؤمن محتاج يتوب، لأنه ما فيش حد مننا يخلو من تقصير، يخلو من عيوب، يخلو من أفات، يخلو من ذنوب. لسه قايلين ومقررين إنه كل بني آدم خطأ، وإحنا محتاجين نتوب لأن الفتن شديدة أوي. العلماء قالوا الفتن نوعين، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وإحنا الاثنين على الأشد الآن، فتن الشهوات والشبهات. فلو بصينا على موضوع فتن الشهوات وهي الأكثر إيقاعا للناس في الذنوب، صح؟ يعني أنا لما أكلمك كده وأقول لك فاكر الذنب؟ فاكره؟ أول حاجة تخطر على بالك إيه؟ في الغالب هتتكلم على ذنب من ذنوب الشهوات. واحد كانت ليه علاقة محرمة بواحدة، واحد دخل على موقع سيء، واحد مدمن لآفات زي العادة السيئة وغيرها، واحد يعني الأمور المشهورة والمتعارف عليها. لو كده شهوة النساء أو شهوة المال، فهتلاقي بقى اللي بياكل من شبهة ولا باحتيال أو بحرمة أو ومش حاطط في دماغه الموضوع ده. غالبا الذنوب بتدور حوالين الشهوات دي، وأخطر حاجتين المال والنساء. ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. النبي قال صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال. تعالوا نشوف احنا محتاجين نتوب قد ايه في ظل الواقع المر اللي احنا عايشين فيه. فاول حاجه ربنا قال وخلق الانسان، خلق الانسان ضعيفا، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فأول حاجة إحنا أضعف من الفتن، عشان كده قالوا القلوب ضعيفة والفتن خطافة. هو أنت مش مستقيم على طريق ربنا ليه؟ هو أنت لما أقول لك ممكن تعمل رسم بياني لحياتك زي ما هيبقى على الصراط، تعرف على الصراط؟ الصراط بالظبط كأنه الرسم البياني اللي تحددش عليه. انت كنت ماشي مستقيم فهتمشي مستقيم، كنت ماشي معوج يوم فوق ويوم تحت يبقى سقط على الصراط. لو قلت لك يلا ارسم رسم بياني ل 2012 ايمانيا، ايه اخبارك؟ السنة عدت عليك ازاي؟ يعني كنت ماشي كويس في الصلاة وبعدين وقعت شوية، رمضان كان حلو جدا وكنت ماشي كويس وبعد كده وقعت تاني، وبعدين قمت شوية مش عارف السنة دي كنت عملت فيها عمرة مثلا، أو السنة دي كنت شديت حيلك في وقت معين كده وكنت حالك مع ربنا كويس قوي، وبعدين جات عليك فترة كنت ضايع فيها تماما. الخط البياني بتاعه ايه اخباره؟ هو ده انت. فالمشاكل فين؟ ان النبي قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا او عودا عودا. الفتن شغال عليك كلنا، كل واحد بقى ده بيتفتن. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم فتنه الرجل في نفسه وجاري واهله وماله. يتفتن بنفسه، يتفتن بمراته وعياله واهله وعشيرته الناس اللي حواليه اسرته وعائلته، يتفتن بجيرانه باصدقائه باصحابه بالمجتمع بالمال، يتفتن اي حاجه من الحاجات دي تفتنه تجذبه. عارف لما بيجي يقولوا على واحده مثلا يقولوا عليها ايه؟ جمالها فاتن. يعني ايه جمال فاتن؟ يعني اخذ بالعيون. فكلمه الفتنه ان حاجه بتشدك. ايه دي بقى؟ الدنيا. النبي بيقول برضه صلى الله عليه وسلم حتى لا يزيغ قلب ان ازاغه الا ايه؟ الدنيا فتنه. فتنه شديده على الانسان. انه الواحد مننا اجتماعي بالطبع. فلما يلاقي الناس كلها بتعمل كده فهو يعني اللي هيعمل فيها يعني شيخ الاسلام، فبيروح منساق ورا الريجه. الريجه دي ممكن تكون غلط في غلط وذنوب في ذنوب، بس كل الناس بتعمل كده ففتن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وصححه الالباني: لم يبق من الدنيا الا بلاء وفتنه. يبقى فتن شديده قوي. واسمع كده تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عن اخر الزمان وعن الايام اللي احنا عايشين فيها كيف وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول صلى الله عليه وسلم حسب صحيح مسلم: انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تركنا ما تركنا الا وعلمنا كل شيء يؤدي الى خير وكل شيء يؤدي الى شر نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. وينزلهم شر ما يعلمه لكم، وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها. الصحابه والتابعين والناس اللي الرعيل الاول ده دول وقت العافيه في الامه. وسيصيب اخرها بلاء وامور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، يعني تيجي ورا بعض. تخلص فتنه تجي فتنه، تخلص فتنه تيجي فتنه، وتجيء الفتنه فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هنضيع كلنا فيها دي. البلد هتتخرب، الولد هتولع، الدنيا هيحصل فيها. فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف. بعدين الدنيا فتنه. وتجيء الفتنه فيقول هذه. فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس كما تحب أن يعاملوا. هي دي بص النبي حط لنا كده منهج للوقت. تعمل إيه؟ إيمان بالله، باليوم الآخر، عيش لآخرتك، وفي نفس الوقت عامل الناس أنت بالإحسان وإن أساءوا. عاملهم باللي نفسك يعاملوك بيه. هو ده المنهج. تخلص من فتن اللي احنا عايشين فيها دي، والاستقطاب والمشاكل اللي احنا دايرين فيها دي. تخلص بقصه ايه؟ ثلاث حاجات: ايمان بالله، ايمان باليوم الاخر، اخلاق تحب ان تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. قلنا الفتن نوعين: فتن شهوات وفتن شبهات، وقلنا اخطرهم الشهوات. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد صلى الله عليه وسلم قال: ان مما اخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. اللي هي بقى هتبقى فتنه المال، وفتنه اكل المال بالحلال، وفتنه النساء، وفتنه الفتن بشكل عام، مضلات الفتن. لو عايز افهمكم الواقع اكتر تعالوا نقرا كده مع بعض بروتوكولات حكماء صهيون لتفهموا احنا بيتلعب بينا ازاي، وسلاح الفتن ده وبالذات سلاح اللعب على الغرائز ضيع شباب المسلمين ازاي. تعالوا اسمعوا كده البروتوكول الثالث عشر من بروتوكولات حكماء السجون ينص على ما يلي: ضرورة إلهاء الجماهير بأنواع شتى من الملاهي والألعاب والمجامع العامة كالسينما والمسرح والكورة، وهم يرون أن إخضاع الأمميين، الأمميين هم الأجناس غير اليهودية، لا يتم إلا بنشر الإباحية الجنسية ومحاربة الأخلاق والنظام الأسري بألوان من الإغراء وإثارة الشهوات وتسهيل وسائل الاتصال المحرم والفوضى الجنسية، مما جعل هذا الكلام مما جعل أحد كبار الساسة في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية الجنرال أو المارشال بيتان في بيان تاريخي ذكر أن الهزيمة في بداية الأمر هتلر استولى على فرنسا، أن الهزيمة كان سببها الانحلال الجنسي، وقال في كلمته الشهيرة: أيها الفرنسيون، إن سبب الهزيمة هو انغماسكم في الملذات مع الجيش المحيط بكم من السيدات، فانشغلتم بذلك بدل جيش الألمان، فزنوا خطاياكم فإنها ثقيلة الميزان، إنكم نبذتم الفضيلة وكل المبادئ الروحية ولم تريدوا أطفالا فهجرتم حياة الأسر وانطلقتم وراء الشهوات تطلبونها في كل مكان، فانظروا إلى أي مصير قادتكم الشهوات. أجيب لكم إحصائيات بعضها يعني إحصائيات العام الماضي وبعضها إحصائيات قديمة بعض الشيء عن هذا الواقع. آخر إحصائيات تقول أن كل ساعة ينفق فيها 1.1 مليار دولار على إنتاج الأفلام الإباحية في العالم، وإن 10.2 مليون يشاهدونها، وفي كل 39 دقيقة ينتج فيلم إباحي في أمريكا، وأن معظم متابعي هذه الأنواع من الأفلام مراهقون ما بين سن 12 و17. آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية وغيرها تشير إلى هذه الكوارث، وبعض الإحصائيات العالمية يذكر أن عدد المواقع الإباحية على الإنترنت يبلغ 4,200,000 صفحة، 100,000 وهناك 100,000 موقع منها عن الأطفال. هل تعرفون أن عدد مرات البحث عن المواقع الإباحية يبلغ 68 مليون طالب؟ هل تعرفون أن عمر الأطفال الذي يتعرضون لهذه المواقع لأول مرة ليبدأ من سن 11؟ أن 23% من النساء مدمنات للمواقع الإباحية، أن عدد الدول العربية التي تحتل الصدارة للأسف الشديد في تصفح المواقع الإباحية عدد كبير جدا على رأسها الإمارات ومصر والسعودية والبحرين والكويت وقطر. ولكم أن تتصوروا أن عدد المواقع الإباحية كان في عام 2003 وصل لنحو 12% من إجمالي مواقع الإنترنت، 83% من الصور المتداولة في المجموعات الإخبارية نيوز جروبس في الإنترنت صور إباحية. مؤسسة زوجدي في مارس سنة 2000 وجدت أن أكثر من 20% من سكان أمريكا وليس من المستخدمين في أمريكا يزورون تلك المواقع السيئة، إلى غير ذلك، كلها يعني كلام أسوأ مما تتصوروا. عشان نقرب أكثر كمان من هذا الواقع، اسمعوا لهذه القصة كما كتبها صاحبها تحت هذا العنوان على النت. قال: المواقع الإباحية دمرتني. بيقول: أنا شاب عمري 27 سنة، دمرت حياتي، والله والله دمرت حياتي المواقع الجنسية. كلما كنت أتوب وأستغفر بعد مشاهدة هذه المواقع كنت أعود أزورها وأتصفحها مرة أخرى، ويعود الندم والتوبة من جديد لدرجة أنني أحضرت المصحف للأسف أكثر من 5 مرات وحالفت يميني أن لا أزور تلك المواقع الخبيثة النجسة التي دمرتني ودمرت صحتي ونشاطاتي أنا الآن أعلنها عهدا نهائيا مع الله أن لا أزور تلك المواقع، مع أنني الحمد لله متزوج زوجة أجمل من كل اللواجئ في المواقع، لكن الشيطان زين للنساء التي في النت لدرجة أنني لا أقرب زوجتي كثيرا. الحمد لله أكرمني الله عز وجل بطفلين جميلين وصحابهم ممتازة، ولكن للأسف لا أقدر نعمة الله علي ولا نعمة الزواج. نعم دمرتني تلك المواقع، فأنا منذ بداية تصفحي لهذه المواقع قبل 8 سنوات تدنت تقديراتي بالجامعة ورسبت في الكثير من المواد والمقررات، وتأخر تخرجي من الجامعة فمن المفترض أن أنهي دراساتي الجامعية خلال 4 سنين، لكني استمرت الجامعة 6 سنين ونص، كل ذلك بسبب المواقع الجنسية وغضب الله علي. وبعد تخرجي إلى الآن كل مشروع أعمله كنت أفشل فيه، أنا متأكد أن ذلك كان بسبب المواقع الجنسية والأفلام، حتى أنه وإلى الآن ليس بيدي أي خبرة أو مهنة زوجتي التقية القادرة تصبرني وهي لا تدري بما في الأمر، لا تعرف سبب فشلي في الحياة المهنية، لا تعرف حتى أنني أتصفح تلك المواقع الخبيثة. زوجتي كانت متفوقة في عملها، تقية تحافظ على الصلوات جيد جدا وخلوقة وحنونة، ولكن أنا لا أستأهل هذه الزوجة، أنا ما أستأهلش الزوجة. نعم أنا طيب معها وحنون إلينا وأعاملها بكل حب ومودة وطيلة سنوات زواجنا، قبل 3 سنوات لم تمتد يدي عليها ولم أجرحها بكلمة، وهي فوق هذا كله تعمل مدرسة وتقوم بإدارة البيت بنفسها، وأنا الفاشل بسبب تلك المواقع. نعم فاشل، لا أملك مهنة ولا خبرة، أنا لا أعرف كيف أضعف سنوات عمري. كثير من الشباب في مثل سني أنجزوا الكثير في حياتهم وبقيت أنا تائها في هذه النكسات، حياتي متخبطة فاشلة، عصبي على أطفالي وعلى أهلي وعلى الناس. لقد عهدت الله قبل حوالي سنة أن أتوب توبة نصوح، واستمريت عليها لأكثر من 2 شهر، تحسنت حالتي بحمد الله وضبط على الصلاة على الصيام، شعرت بقرب من الله، شعرت معنى الآية ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله يا إخوان فعلا وجدت مهنة وعملت بإحدى الشركات براتب ممتاز، ولكني في إحدى الليالي فتحت على أحد المواقع وذلني الشيطان، وإذ بعد يوم يناديني مدير الشركة ويقول لي إننا اتفقنا في الاجتماع بين الهيئة الإدارية والشركة عن استغناء عن أحد المحاسبين، وإنت أحدث هؤلاء المحاسبين فقررنا الاستغناء عنه. فعرفت فورا السبب وندمت، ولكن ما فائدة الندم وقد أيقنت أن السبب المواقع الإباحية. جلست في بيتي ورجعت الحياة المظلمة، ومع أنني أردت الاستمرار بالتوبة إلا أن الشيطان وسوس لي وفتحت أحد المواقع، وأثناء تصفحي لتلك النجاسات حدث اجتياح إسرائيلي بمنطقتنا، فأنا فلسطيني أسكن في مدينة نابلس، وكانت أصوات الدبابات واليهود حول البيت، وأيقنت أنها حملة تفتيش للمنازل واعتقالات، حيث كانت ليلتها عملية إدارية التي قام بها أحد الشباب بالهجوم على مدرسة دينية إسرائيلية وقتل العديد من الإسرائيليين. ماذا أفعل؟ لن أستطيع حتى فتح ضوء الحمام لكي أستحم، فأنا على غير دور. كنت أخاف أن يتم قتلي أو اعتقالي وأنا نجس، وبعد دقائق بدأ باب المنزل يطرق بقوة والصهاينة ينادون بالعبرية افتح الباب، ووقتها نزل أبي من الطرق الذي تحتنا، وإذا بالجنود الصهاينة لم يصبروا أن يتم فتح الباب، وإذا بهم يحيطون بالمنزل ويسألون أبي إن كان عنده شباب، وكانوا يتدفعون بسرعة على السلم، فرد عليهم أبي إنه يوجد ابني يسكن بهذه الشقة، وقبل أن يجاوبهم كانوا قد كسروا باب شقتي بما يحملونه من مطارق. ووقتها تمنيت لو أنني كنت أصلي أو أسبح أو على الأقل نائم ولست أتصفح مواقع خبيثة نجسة. اقتادوني وأنا جنوب إلى إحدى الجهات، وبعد ساعات أوصلوني وأنا برفقة العديد من الشباب إلى أحد مراكز التحقيق، وحدث معي تحقيق شديد، ما هو انتماءه ما كذا، وتحت الضرب والتهديد والألفاظ الغليظة وسب الذات الإلهية وسب حماس وسب إسماعيل هنية وكان لي وقتها لحية خفيفة، ولكن هذه اللحية لم تكن تدينا، فاعتقدوا أنني من حماس، وبعض التحقيق سجنوني وسحبوني إلى زنزانة عبارة عن غرفة صغيرة مساحتها متر في متر، وكانت معتمة وحولي حشرات كبيرة وصغيرة، فجعلت أصرخ وأنادي، وجاءني أحد الجنود وسكب علي مياه مثلجة جدا وقال لي إن لم تسكت سنضربك حتى الموت ونفعل بك يا كذا. وجلست في هذه الزلزلة السيئة لمدة 3 أيام، وأخذت أفكر في حياتي وأبكي، لا أبكي لأنني ضربت أو عذبت أو من أثار إصاباتي، بكيت لأنها آلام الندم، آلام البعد عن الله، آلام التفكير في حياتي، وكانت أشد علي من أي ضرب. حالتي النفسية كانت في أسوأ ما يكون، حيث أنني لم أستحم من يومها منذ أن كنت أتصفح هذه المواقع الخبيثة. حتى ذكر الله داخل الزلزال لم ألفظه لأني كنت أستحي أن أذكره وأنا على هذا الحال. لم أصلي طيلة هذه الفترة، ولا استطعت أن أرفع يدي إلى السماء، لم أجرؤ على ذلك لأنني نجس. وأنا أقول هذه العبارة أنه نجس هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إن المؤمن لا ينجس، لكن يعني درج عليها الناس انه يقولوا ان الذي يكون على جنابه يكون نجسا، لا ان المؤمن لا ينجس. المهم هو بيقول كده. وبعد 3 أيام من العزل جاءني احد الجنود وفتح الباب وقال لي سناخذك الان الى غرفه اخرى، وهناك صفعني على وجهي وقال لي ستمكث هنا. وكانت عباره عن غرفه كبيره نوعا ما بلا تهويه سوى نافذه صغيره محاطه بالاسلاك والحديد، ولكنها افضل من الزلزله الاولى، وبها 8 معتقلين. وبعد ساعه جاء ضابط اخر لاحضار الغذاء فقال له، فقلت له اريد ان استحم، فوافق والحمد لله، وقام بتقييدي ودلني على الحمام وذهبت الى الحمام وما ادراكم ما هو. ومكثت 5 دقائق، قال أنقذ 5 دقائق وتقل، فضربت الباب ولم أستغرق في الاستحمام سوى 2 دقائق من شدة الرائحة الكريهة، وخرجت وضربت من أحد السجناء ملابس من وراء الباب فأحضرها لي. هنا صليت بعدها صلاة التوبة، صليت ما فاتني من صلوات واستغفرت الله كثيرا، وجلست لوحدي بعد تعرفي على زملائي في السجن، وجلست أفكر في السابق وفي الأيام التي أضعتها في الغفلة وفي مدى النعمة التي كنت فيها وأنا لم أشكر الله عليها بل عصيته. وبعد أيام كان هناك استدعاء لي وأمر بالإفراج عني، وأنا الحمد لله الآن حر وتبت توبة نصوحة في السجن، والآن ومن يوم خروجي من المعتقل قبل حوالي 2 شهر لم أتصفح والله تلك المواقع، وتغيرت حياتي بفعل هذه التوبة، وأقسم له أنني أصبحت إنسانا آخر، حياتي عفيفة لا أقرب إلا حلال. ونصيحتي لكل الشباب الذين يزورون تلك المواقع التي لا فائدة منها سوى أنها تبعدهم عن الله وتجعلهم يعيشون دمارا وهلاكا وفشلا وكآبة وعصبية، والله لا يوجد أجمل من الحياة النقية الطاهرة في رحاب الإيمان، حيث السكينة والطمأنينة. عرفت ساعتها قيمة زوجتي، قيمة بيتي، قيمة الحرية، لأنني لم أعد عبد الشهوة، بل قيمة الأوقات والسنوات التي أضعتها في الغفلة والنجاسة والكآبة، قيمة أن أداعب ابني وأعيش قريبا من الله. هذه قصة للعبرة والعظة، قصة يكتبها إنسان عايش واقع موت واقع الفتن. وأنا أعرف ومش عايزين نحط رأسنا في الرمال كالنعام، إنه للأسف الشديد إدمان هذه الذنوب بقى شيء مستشري. محتاج أبشر إذا كنا بنتكلم على إنه الفتن شديدة وإن الإدمان للذنوب دي بقى عامل جدار وقويه، شيء واقف ما بين كل واحد وطريق ربنا سبحانه وتعالى، ومعقل ناس كتير قوي انها تعرف سكه ربنا. تعرف قصه ابو محجد الثقفي؟ ابو محجد الثقفي ده بيذكره ان سيدنا عمر ضربه يعني جلده في شرب الخمر 8 مرات. الاثر في مصنف عبد الرزاق ان عمر جلد أبا محجن الثقفي الشاعر 8 مرات في الخمر. فواحد يعني ايه مشهور بانه كده، لغايه ما جت غزوه او معركه القادسيه وخرج معهم في جيش سيدنا سعد بن ابي وقاص، وجه ووقع في نفس المشكله وشرب خمر، وسيدنا سعد دلوقتي ده في الجيش وهنعمل فيه ايه والوضع كذا، راح سلم علشان ما يقبضش بجيش المسلمين. هو اول ما سمع بقى الخيول بتجري عشان تذهب لساحات الجهاد، هو لم تتملكه نفسه، واخذ ينشد شعرا فسمعته زوجة سعد، سمعته هو قاعد بيقول كذا وكذا، في اخر الشعر بيقول يعني فكيني، حد يفكيني وانا اطلع في الجهاد وارجع تاني. وبالفعل عمل كده وشرده ويعني زلف عنه القيد وخرج وعبدها وخد الفرس البلقاء ده، كان فرس معروف بتاع سيدنا سعد، وسيدنا سعد ساعتها في الوقت ده كان مريضا، فكان سايب الفرس، خد الفرس وذهب وقاتل، وكل الناس قاعده تتفرج المسلمين مين الفرس ده، ولثم نفسه عمل لزام عشان حط شعره، وكلهم الفرس فرس سعد، والضرب ضرب ابي محمد، كل الناس على طول كده الفرس الفرس سعد، والضرب ضرب ابي محمد، وابو محجن في السجن والفرس في البيت. تيجي ازاي دي بقى؟ ده ملائكه نزلت دي ولا ايه النظام؟ فكل الناس لم يعني يخطر لهم على بال ان ابو محجن هو الذي يصنع ذلك، وقاتل قتالا كبيرا وقبل بلاء حسنة وعاد بعد ذلك وسلم نفسه لزوجة سعد وكتف نفسه من تاني وحط نفسه في كلبشات من تاني وحط الفرس مكانه. فلما عاد سعد حكت لابو زيد ما حدث، فرجع وقال له انت النهارده عملت كذا وكذا وجزاك الله خيرا وانا هفكك من السجن بما حدث. قال وانا والله لا اقرب الخمر بعدها ابدا، ومن بعدها لم يقرب الخمر ابدا. الشاهد هنا ايه؟ انه عاده الادمان ملوش حل، يعني عاده لما تيجي تروح المتخصصين ادمن فهيعمل ايه؟ صعب قوي. ولسه بقى انت عارف انه اللي بيبقى مدمن المخدرات يبتدي بقى يحط له برامج و12 خطوه ولازم يبقى فيه كذا ولازم يبقى كذا وكذا، ويبقى موضوع طويل عليه، وساعات النتائج بتبقى جيده وساعات ما بتبقاش كده. انما لا علاج للادمان الا الايمان، لا علاج للادمان الا الايمان. قصه ابو محجب بتقول كده، فاللي مدمن مواقع سيئه ممكن يتوب، ممكن الامور تتصحح، ممكن والله يتركها وما يرجعلهاش. اه بس طالما فتحنا الموضوع ده لازم اقول لكم تفصيل علمي للموضوع. في حاجه بيتكلموا عليها في التنميه البشريه بيسموها فك الروابط، بيسموها ايه؟ فك الروابط. بيقولوا كل حاجه انت بتتبرمج في ذهنك باحداثياتها، الزمان والمكان والشيء والشخص، عندك اربع حاجات. يعني ايه؟ يعني واحد قاعد قدام اللابتوب بتاعه وداخل على موقع ثاني، كويس؟ فهو كده اتبرمجت في ذهنه، كان الكلام ده الساعه كام؟ الساعه 2 بالليل، كان ايه اللي حصل؟ البيت كله نايم، وهو قاعد ايه؟ قاعد بقى كده ايه يعني في جو تاني خالص، وبدا يعمل يعني كذا. قعدت اللابتوب دي قدامه في الساعه 2، الاشياء اللي سيره كذا، كان عامل لسه تليفون مع واحد جاب له سيره ده شفتش ده حصل كده، فشخص ذكره شيء معين شده، الحاجات دي تتجمع مع بعض كده يلاقيه بقى زي اللي بيساق بالريموت كنترول، ودخل وعمل وناس تيجي وتحلف لي. انا طبعا الموضوع ده كل يوم كل يوم بيجي لي عليه تليفونات، بيحلف لي والله الذي لا اله غيره، مش عايز مش شهوه بس خلاص ادمان مش عارف اعمل ايه. بتيجي تقول له الحل ان انت تفك الاربع روابط. طبعا الحل الايماني هنتكلم في التوبه ده موضوعنا، لكن بتكلم على الشق النفسي اللي في الموضوع. فك الروابط، الروابط الاربعه ايه؟ احفظوها كلها، اولها همزه، اشياء، اشخاص، اماكن، ازمنه. اربعه اهو ما تنساهمش، اشياء، اشخاص، اماكن، ازمان. يعني ايه الحل؟ الحل
انت في التوقيت ده ضعيف جدا. حاول ان انت ما تقعدش مع لوحدك كتير. كونك هتقعد لوحدك كتير هتضغط. زمن في وقت معين كده حاول ان انت باي حال من الاحوال الوقت ده تشغله في شيء اخر. ما تسهرش لغايه الوقت الفلاني ده، حاول تنام بدري، حاول ان انت تعمل حاجه تشغل نفسك بيها، تستحوذ على الوقت ده، عدي الفتره دي، انت هتبقى ضعيف في التوقيت ده. فالمكان ليه تاثير والزمان ليه تاثير، وفي بعض الحاجات ليها تاثير، لدرجه انهم بيقولوا من الحلول انه يبتدي يغير شكل الاوضه. عارف يعني ايه؟ الكمبيوتر بيتحط هنا ويشغله بتاعه لانه برمجته في عقله بالمكان ده يبتدي يتشتت، فيبتدي يغير يحط الناحيه الثانيه، يعمل دربكه في احداثيات الفعل ده في عقله. في اشخاص معينين لازم تقفل علاقتك بيهم لانهم هيذكروك دايما بالذنب ودايما هتبقى في بينك وبينهم مشكله، عشان كده لازم يتقفل الامر ده تماما. فدي حلول عمليه بجانب بقى الحلول الايمانيه اللي هي تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى، انك تبقى موقن بالمعنى ده، الم يعلم بان الله يرى؟ انت مش عارف ربنا شايفك؟ انت مش عارف ان الله كان عليكم رقيبا، في كاميرا مراقبه شغاله، في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها، في حساب قدام ربنا سبحانه وتعالى على النقير والضمير، على الصغير والكبير، على كل حاجه. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. في حساب قدام ربنا. عبدي اتفرجت على موقع الهي وما كنتش عامل حساب ان ليك رب مطلع عليك، تعمل فيها ايه بقى؟ اذا قال لك هكذا يوم القيامه، يوم تبلى السرائر، يوم الفضيحه، تعمل ايه ساعتها؟ تقول له كل الشباب كانوا بيعملوا كده؟ هتعمل ايه؟ تعمل ايه في الذنوب دي؟ الا ان تداركها بالتوبه. ايه بقى الوقت اللي بتتوبه؟ ان الذنوب مكتوبه قدامك في صحيفه اعمالك، بس ربنا يقول ستطفها عليك في الدنيا ونحن ولك يوم القيامه، وما تتقربش عليها عشان ما تستحيش. يقولوا من معاني اسم الله اللطيف انه من لطفه بعبده ينسيه الذنب حتى لا يتمرر به امامه يوم القيامه. ينسبوه. انت وطالب في الحساب وانت في سن ماشيين بقى من اول تاريخ عمرك، وانت في سن 12 سنه، وانت في سن 13 سنه، وانت في سن ايوه هنخش بقى، هنخش في البلاوي كلها جايه لك 15. ايوه حصل. فينسيه الذنب حتى لا يتمرر به امامه يوم القيامه. لطيف سبحانه وتعالى. فالشاهد انه بلا شك ان الفتن شديده، وانه الفتن خطافه، وانه قلوبنا ضعيفه، عشان كده محتاجين نتوب. خدوا القصه دي كمان فيها من العبره والعظه كساب القتيله. يقول صاحب القصه: هذه قصتي اسقها لكم لعل فيكم من يسمع او يعلم. كنت شابا يافعا تتزاحم في قلبي الكثير من الامال والاحلام التي تراود كل فتى، اجد نهمتي في قراءه القران، والتهم كل ما يقع تحت يدي من الكتب، لا ازال ملتحقا بحلقه لتحفيظ القران منذ بلغت العاشره من عمري، لم اتركها حتى يومي هذا، علاقتي جيده بالجميع، يحبني كل من يقابلني، لم اكن بمعزل عما يداهم شباب زماني من المهيات والشهوات والملذات وغيرها. كنت اجاهد نفسي عن ذلك كله، اذا عنا لي ما يضرني كنت استعين بالله تبارك وتعالى وبالرفقه الصالحه التي الزمها في طاعه الله عز وجل. الى ان حدث انه قد تزوجت، وبعد زواجي بفتره وجيزه اجتمعت مع بعض الاصدقاء والاحباب في منزل احدهم، كانت جلسه سريه تنوع فيها المواضيع والفكاهات وتطرق احد الشباب لموضوع النت. وشخص بعض حالات الشباب واهتمامكم في استخدام النت وكيف يستخدمونه في اشباع غرائزهم. كنت في ذلك الوقت منصتا مستمعا واقول انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. فاسهب في الموضوع وانا مستغرب متعجب. أقول في نفسي أنا أملك كمبيوتر وأدخل الشبكة ولا أجد ما يقولون. ففي أثناء الكلام قلت لأحد أصدقائي: كيف يستطيع الشباب الدخول لهذه المواقع؟ فرد بكل ثقة وتمكن: إيه يا ابني، أنت مش عايش ولا إيه؟ الأمر بسيط جدا جدا. وأخذ يشرح لي الطريقة، فسجلتها في ذاكرتي تسجيل الآن، ويا ليتني لم أسمع ولم أعي ما يقول. لم أعلم أنني من ذلك المجلس ومنذ هذه اللحظة سوف أكون مع موعد مع الضمان، أدمر نفسي وأسعى في طلبي. خرجت من المجلس وتعهدنا ألا يقطع أحد منا الآخر، ركبت سيارتي ولا زال شرح صديقي يرن في مخيلتي ويتكرر علي إلى أن وصلت البيت. استقبلتني زوجتي وابنتي كما هو في المعتاد، ولكني تظاهرت أمامها بالإعياء وتظاهرت بالنوم، ثم استعديت للموعد مع هذه المواقع الخبيثة. وما أن استقر جسد زوجتي على السرير ووضعت رقصها على الوسادة إلا وقد قمت مسرعا وأغلقت علي غرفتي قاصدا جهازي الكمبيوتر. ولا يمكن أن أعبر لكم عن حالي إلا بهذا الحديث. والله شعرت بهذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أنا أعرف أنني لم أزني، ولكني أحسست أني لست أنا، أنا في سكرة، فقد تجردت من كياني ومن شخصيتي، نسيت ذاتي، نسيت القرآن، نسيت الدعوة، نسيت الدروس، نسيت الصحبة، نسيت زوجتي، نسيت كل شيء، لم يحضرني منها شيء إلا هذه المواقع. وبدأت في تشغيلها، وفورا اتجهت نحو النت، وبدأت يدي ترتجف، بدأت أرى ما لم أكن أتصوره، ثم بدأ تطبيقي لما خزنته في ذاكرتي خطوة بخطوة، وبدأت المواقع تنهال علي من كل حدب وصوب، أشخصت بصري، زاد خططان قلبي، علت علي ابتسامة الظفر عندما رأيت هذه الخبائث. كان منظرا تافها إذا قررته بما رأيته من بعد، لكن وصلت المسير وصرت كالقناص الذي يبحث جادا عن صيد هو في غنى عنه. مضيت تلك الليلة في الانتقال من موقع آخر، كل منظر يدعوني لما هو أكبر منه حتى أذان الفجر. يا الله، أذان الفجر الذي دائما ما كنت أتلذذ به، كنت أسمعه من قبل وأنا مستغرق بالنوم فأقوم إلى صلاتي، بل كنت أستمع إليه وأنا قائم أصلي. ما تيسر لي من قيام الليل، أذان الفجر لم أهتم به. المواقع تأتي علي كثيرا كثيرا، ويضايقني كثيرا أن أجد صفحة الحج ويتمعض لها وجهي كلما لم أبصر بما أريد. وددت لو أن العالم العاري كله أمام عيني. فيا الله، ما هذا الشغف، ما هذا الجنون الذي أعيشه. دقائق وصوت المؤذن يرتفع بالإقامة، قمت أنا لازلت في شوق للمزيد، قمت وأنا أتابع نظر الشاشة، توضأت بصدار الشيزوفريني، ثم عدت إلى الشاشة مرة أخرى أرقب مفاجآتها. أصعد إلى المسجد لعلي أدرك الجماعة أو أدرك الصلاة قبل السلام. كانت هذه الصلاة بمثابة استرجاع لما رأيته، بيصلي في حتة ثانية، لما رأيته آنفا. مرت علي كل الصور والمواقف والمشاهد الخريعة التي رأيتها، لم أعقل من صلاتي شيئا. بعد أن أهيت الصلاة كررت راجعا أستبقي خطايا نحو جهازي. استيقظت زوجتي وعلى وجهها على شكل استغراب: هل نمت البارحة؟ غريبة، قاعد كل ده قدام الكمبيوتر؟ فأرد عليها بكل برود: أنت عارفة الكمبيوتر فتنة، والواحد إذا فتحه ينسى كل شيء. قالت وقد ابتسمت على محيها ابتسامة جميلة بطريقها المعاد: بس ما تنسانيش. فأشرق الشمس واتضح النهار وأنا أقف في هذا البحر الهاج. وقد كنت من قبل تشرق علي الشمس وأنا في المسجد أتلو كتاب الله سبحانه وغير الأحوال. تغير حالي بسرعة عجيبة، وبعد أن أدهدت عيناي وبدأت أفقد الكثير من تفكيري بسبب الساعات الطويلة التي مضت، أغلقت الجهاز بعد أن حفظت الكثير من المواقع الخبيثة. أسرعت إلى فراشي واستلقيت عليه، ثم ابتسمت ابتسامة عريضة، وبدأت تمر علي ما اختزلته في ذاكرتي من هذه المشاهد السيئة. كنت في سكرة لم أفق منها، نسيت أن الله قال: الذين يخشون ربهم بالغيب. نسيت كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، نسيت يعلم طائمة الأعين، وما تخفي الصدور. والكم الهائل من الأحاديث التي قد كانت من قبل تلقبني راحة. ومر اليوم الذي يلي على هذا الحال، كنت فيه أكثر شرارة من سابقه، كنت كالمجنون يبحث عن ليلى. تغيرت وتبدلت أحوالي، دائما أفكر أتهرب أتنصر من مسؤولياتي، أفر عن بر أبي وعن بر أمي، وفي غمرة الصكرة استيقظ وقلت في نفسي أنا ماذا فعلت؟ أهل أنا مجنون؟ أتريد أن تدمر نفسك؟ ماذا ينقصك؟ أتريد أن يعاقبك الله في زوجتك؟ أتريد أن تكون كمثلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للشاب لما قال له إيه تنميت الزنا؟ قال أترضاه لأمك؟ يعني تترضيه؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ ترضى؟ أما تعلم أن الله قد يعاقبك في زوجتك أو في أولادك؟ ماذا لو فقدت كل هذا الخير بسبب هذه المواقع اللعينة؟ كفى الضياع، كل شيء جميل لم أعد أستمتع به، لجأت إلى الله وندمت على ما فات أشد الندم. وكان وقع هذه المعصية كبيرا على نفسي، بكيت بسجودي وقيامي وركوعي، ولكن النظرة كالجمرة تحرق وتترك أثرا، فإنها حقا سهم مسموم من سهام إبليس. فعزمت على ترك ما أنا فيه واستغفرت الله، لكني والأمر بيد الله والحكم حكمه لا أزال أعاني بعد أن تركت هذه المواقع من الخواطر السيئة، من توارد تلك المشاهد والصور على تفكيري، تشغلني كثيرا في أغلب أوقاتي، ومع كثرة هذه الأفكار التي ترد علي وإلحاحها على ذهني وقعت في الفخ مرة أخرى، فعدت مرة أخرى إلى مشاهدة تلك المواقع. نعم وقعت في الفخ مرة أخرى، عدت لما كنت عليه، بل صرت أكثر احترافا ومقدرة وأظلم قلبي، وشغفت بتلك المناظر شغف الخليل إلى خليل، كنت أظهر للناس بأنني الملتزم الخلوق الذي كان يحفظ القرآن، وكنت أبطل في نفسي الكم الهائل من المناظر والصور العارية لأجساد الفسقة نعم كنت أشاهد الزنا، نعم كنت أرى ذلك ولا أشعر بقبحها. أتوب وألجأ إلى الله ثم أعود مرة أخرى على هذه الحال مرارا وتكرارا، حتى نظرت على نفس النذور وأخذت عليها المواعيد العهود والمواثيق، ولكن لا جدول، فدائما قلبي مشغوف بالصور. قلت في نفسي السبب الكمبيوتر، هذا هو الذي يعينني على هذه المعصية، وهذا الجهاز جهاز المودم هو الوسيلة الوحيدة للاتصال بهذه المواقع. أخذت مفتاحا ثم قمت وأنا في غضب شديد وكسرت المودم وهشمته حتى أيقنت أنه تعطل وأصبح لا جدوى له. حمدت الله وشكرته إذ لا مواقع بعد اليوم، وبقيت في هذه الحالة الجميلة وعدت إلى ما كنت عليه من التقى والصلاح، ولكن لا زالت المناظر التي رأيتها تعرض عني ويمر طيفها على خيالي، لا أراها بعيني ولكن أراها في فكري، في ذهابي، في إيابي، حتى في صلاتي. عشت أياما عصيبة أصارع فيها نفسي وشهواتي، كنت المنهزم دائما أمام نفسي، فلا ألبث أن أعود مرة أخرى إلى ما كنت عليه. لا أخفيكم سرا أنني مع مرور الزمن لم أكن أتلذذ برؤية هذه الصور لذة تذكر، بل أشعر أني أجر إليها جرا وأسعى إليها بلا سبب يدعوني إلى ذلك. ناهيك عن الحصرات والآهات التي كنت أتجرعها، لا أكتمكم أيضا أن شؤم هذه المعصية بدأ يتراءى لي بين الفينة والفينة. كانت المصيبة تأتيني وأقول في نفسي هذه والله سببها تلك المعصية، مصداق قول الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كم مرة حرمت من الرزق وأنا أراه يأتي إلي، بل والله إني أرى بعض الأمور التي أسعى إليها كالترقية أو الانتقال أو غيره من الأمور التي كانت ميسورة لي جدا تذهب عني وتنتقل إلى غيري، وقد أعقبتني حسرة وندامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق للذنب يصيبه. أعود إليكم وأقول إنني مع ما أنا فيه من حال لم أترك في وقت
الالتجاء الى الله، ليس لها من دون الله كاشفه. لم اترك التضرع اليه، بل اكثر العبادات كانت احب الي الصيام والصلاه والصدقه والبر. وبالاخص بعد كل توبه كنت اجددها، اذ استرسلت في غيي، كنت ابكي في صلاتي بكاء الاطفال وادعو ربي باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يغفر لي وان يباعد بيني وبين خطاياي كما بعد بين المشرق والمغرب، وان يطهرني من شهوتي. كنت احيانا اذهب لحضور بعض المجالس والدروس، استمع كثيرا الى القران، فانا وان كنت ملطخا بهذه المعصيه الا ان ذلك لا يمكن ان يبعدني عن ربي، حيث لا ملجا من الله الا اليه، والامر امره والقضاء قضاه. ضاق صدري وضاقت حيلتي. قد يقول قائل: لماذا لا تبعد عنك الجهاد او تبيعه او تستريح؟ وانا اقول: يا ليت ذلك ينفع. كم من جهاز كسرته، وكم من خساره خسرتها، ومع كل ذلك كنت اعود واتي بغيره. لا اخفي عليكم اني فكرت في الانتحار اكثر من مره، ولكن الله سلم. وقلت: ايهما اعظم، ان اقتل نفسي فابوء بالاسم العظيم، ام اجاهد نفسي عن هذه المعصيه؟ فكان لكل شيء نهايه، وكان لكل امر مستقر. فكثرت علي المصائب، وتوالت علي الخسائر الماليه، وكثرت التعقيدات التي لا اعلم من اين تاتي. اصبحت محطم الكيان، دائم التفكير، لا اعلم كيف انجو وكيف اخرج. ومر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بي: لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال ذهابا بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. ناس جايه بجمع حسنات. قال: ثوبان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا. قل: مين دول؟ جابهم لنا ان لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم، زيكم بالظبط، مسلمين، وياخذون من الليل، دول بيصلوا فريضه، دول بيصلوا قيام ليل كمان كما تاخذون، ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. ابن القيم بيذكر انه من علامات سوء الخاتمه، وان هذا الامر مشاهد معروف دائما، من سوء الخلوات. ابن الجوزي بيقول انه الواحد قد يكون بينه وبين ربه ذنب في السر لا يطلع عليه احد، ويعافيه الله في الظاهر حتى يضطر، ثم يفجأه بالعقوبه. فمن الحاجات اللي هو ده الاستدراك، اللي انت قاعد زي الفل عادي، انا بتصرف وعامل الناس كلها، يا عم عايشه انت مكهرب الدنيا ليه؟ فيها ايه يا عم؟ ثم مره واحد تجد الموضوع مره واحده نزلت عليك طن عمرك ما كنت متخيلها. طب انا عملت ايه؟ ما هو زي امبارح وزي اول امبارح. طب انا القصه دي بقالي فيها سنين. لا لا لا، في حاجه غلط. ايه اللي حصل؟ هو ده احصاد الله ورسوله. تتجمع عليك الذنوب، تتجمع، ومره واحده تبقى العقوبه المره. ويفجأ كذلك. صاحبنا بيقول: قلت في نفسي: هل كل اعمالي التي اعملها لله واسعى ان تكون خالصه بسبب قراءتي لهذا الحديث، كل ده هيروح؟ الخير كله اللي بعمله راح؟ الصدقه والصلاه وكل اللي انا كنت شايف ان هو ده زادي للاخره هيروح؟ بيقول: انا ما كنتش عايز اقول، لكن والله ساعدت في حفر بئر في احدى الدول الاسلاميه، وكفلت فيها حلقه لتحفيظ القران. كم من ايتام كفلتهم، لا ارد من يسالني مالا بصدقه او قرض. كان دائما كنت مقصد اخواني واحبابي فيما يعرض لهم من ضواء، بسعى بقضاء حوائج المسلمين. انا بعمل خير كتير، لا اريد ان اباهي بما عملت او اعجب به، ولكن هل هذا كله سيعود هباء منثورا؟ كله راح، وكل ده بسبب اللعنه دي، كل ده بسبب الذنب القذر ده. فهل يحرمني الله عز وجل من مصاحبه نبيه بعد ان كنت اقرا انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين؟ بكيت على حالي وندمت على ما عملت. هل هناك مقارنه بين لذه ساعه وساعتين امكث فيها امام الشاشه لرؤيه العاريات، وبين رضا ربي والدخول في الجنه والسلامه من النار؟ كنت وانا اعمل هذه المعصيه ابالغ في التحفظ والتاكد من ان احدا لم يراني. كنت اخذ من جهازي جميع ما يتبقى من صور او اي روابط، وازيف كل ما في الهيستوري. غاب عني ان علام الغيوب يعلم ما افعل ويسمع ويبصر يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لم يرضوا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كنت إن سمعت في البيت صوتا أو أمرا غريبا كنت أخاف وأبتعد، لم أخف من الحي القيوم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فيا الله ما أحلمك علي وما ألطفك بي. مرت الأيام تلو الأيام، وعندما بلغ الأمر منتهاه صارحت زوجتي وذكرت لها حالي وما أنا فيه. تفاجأت المسكينة ونظرت إلي باستغراب واستحقار، وكأني بها تقول أنت لا أرى منك إلا كل خير، فما الذي بهاك؟ لقد شعرت بأني لا شيء، أني أحقر شيء. طقطقت رأسي أمامها وقلت في أسى وحيرة ما أدري ما أفعل، لقد كنت منذ زمن بعيد وأنا على هذه الحال، وأنا أقرأ كعادتي في كتاب الله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تأملت هذه الآية وقفت عندها كثيرا كثيرا أمام معناها الذين يخشون ربهم بالغيب، وأين أنا من هذا؟ هل أنا منهم؟ بالتأكيد لا. الغيب معناه أن لا يراك أحد، أن تكون غائبا عن الخلق فلا يراك أحد، فتدعوك نفسك للشهوة ثم تقول إن كان أحد لا يراني فالله يراني. إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. ليس لي نصيب من أجر هذه الآية، إن أنا بت على ما أنا عليه. لقد بدأ النور يشع في قلبي وبدأت أزاهير التقوى تتزين في روحي. عزمت هذه المرة على التوبة النصوح والندم الصادق، توجهت إلى الخالق سبحانه بقلب منكسر وروح مفتقرة إليه، ناديته تضرعت إليه توسلت إليه مررت وجهي في السجود إليه، ناديت يا ربي يا خالقي إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. يا ربي ليس لي رب سواك فأدعوه، ليس لي من ألجأ إليه إلا أنت، ضاقت الأبواب إلا بابك. فيا رب اعصمني من هذه الفتنة التي أنا فيها. يا رب إني فقير إليك، ليس لي حول ولا قوة إلا بك. إنك أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت أرحم بي من أمي وأبي ومن الناس أجمعين. وحقا كان ربي معي كريم، كان أكرم من كل ما أتصور، كان جوادا محسنا يجيب دعوة المضطر إذا دعا، كان هذا همي وهذا دعائي، وكنت أنتظر الفرج من الله بعد أن ضاقت بي الأبواب ولم يفتر لساني عن الذكر وقلبي من التفكر. وبحمد الله انكشفت الغمة وزالت الظلمة وتركت هذه المعصية وانسلخ قلبي من التعلق بها. أحسست أني أولد من جديد، استنار قلبي وانفرجت أسرير وجهي وتحسنت أحوالي. وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يرزقني شكر نعمته، وأن يلزمني الطريق المستقيم والبقاء عليه، وأن يحسن خاتمتي. هذه قصتي أقولها لكم كي تجتنبوا ما وقعت فيه، ولتعلموا أن الله وحده هو الذي ينجي من هذه المهالك، فلا يتعلق أحد بغيره، هو وحده الذي يكشف الظلم، وهو وحده الذي يرفع البلاء. وليعلم كل من وقع في الصور والمشاهد الخليعة أنه والله يقتل نفسه وينسفها إلى أسفل السافلين. هكذا هذه الفتن. مواقع الإباحية عادة تبدأ بفضول بريء ثم تتطور إلى إدمان مع عواقب وخيمة فتفسد العلاقات الزوجية. أنا لا أنسى أنه للأسف الشديد بعض الناس ممن لا تتخيل
انه يصدر عنهم هذه الامور. مره فتاه اتصلت علي وصوتها واضح انها تشعر بحاله او هي عندها اضطراب نفسي شديد، بس في نفس الوقت واضح انها انسانه مثقفه وانها انسانه متعلمه، تعلم جيد، طريقتها في الكلام، اسلوبها في الخطاب واضح انها من بيئه جيده. قال انا مدمن المواقع الحرة، وقالت لي انا شغال في شركه عاليه جدا وانا شكلي قدام الناس الاخلاق والادب. انا عايز اقول لك انا من فوق رجلي، وده تعبيرنا كده، ببقى قاعد قدام الشاشه والناس مش شايفينه، انا بتفرج عليه، الناس فاهمه ان انا ممكن اكون دلوقتي على موقع بنزل درس دين، ولا بتفرج على كليب بتاع حاجه يعني كويسه، وانا قاعده داخل الشركه قاعد اتفرج على الموقع الخاص بيا. فساعتها الحل كان معانا لما بدات انصحها واذكرها بالله، اكثر حاجه اثرت فيها انا سالتها انت متجوزه؟ قالت لا. قلت لها انت عارفه بتعملي ايه في نفسك؟ قالت مش فاهمه. قلت لها انت فاهمه ان المتعه الحلال هي اجمل متاع في الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة الصالحة خير متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أحلى حاجة المتعة الحلال دي. أنت متصورة إنها هتبقى بالشكل ده متعة جميلة وإن أنت هتعيشي حياة سوية مع جوزك؟ مستحيل بالشكل ده إلا أنت تتوبي، إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليكي يطلع كل القذر ده، فتطلعي نظيفة خالص وتنسي كل ده ويبقى حاجة تانية. ان هو ده التوبه، ان انت تعملي فورمات للقلب، ده الحل. انما لما انت هتتجوزي هتقعدي بقى تفكري في اللي انت كنت بتشوفيه واللي جوزك هيبقى عليه، انت مش هتقدر جوزك. زي ما بنقول الكلام ده للشباب، والله لما تتجوز ملكه جمال الدنيا وتدفع فيها مهر ما مش عارف ايه والناس كلها تحسدك على البنت اللي انت متجوزها، مش هتكفيك، مش هتكفيك. ما هو كده احنا عندنا مشكلة، احنا كبني ادمين مشكلة الطمع. لو كان الابن ادم وليان من ذلك لابتغى ثالثا. انما عشان كده النبي يقول طوبى لمن كان رسوله كفاه وقنعه الله بما اتاه. ياخد دي يقول لك يا سلام، ده انا عندي نساء الدنيا كلها، ده ما فيش اجمل منها، دي ما فيش احسن منها، دي يا سيدي ده انا يعني متعه الدنيا كلها لما بس بشوف في وشها. انما هتعمل لك البلع في الاخر خالص ولا هتعمل حاجه، لان طول الوقت هتبقى بتلف، هتبقى فاتح بقك عايز ده، عايز تاني، عايز تاني، عايز تاني، وهتبتدي تتهمها انها انسانه سيئه وانها مش عارفه تتعامل معاك كزوجه وانها كذا، والبنت تخرب من كده. انا بتكلم بقى ده لازم يبقى كده بمنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح ومنتهى المكاشفه. ثلاث ارباع المشاكل اللي بتيجي بسبب ده كده، ثلاث ارباع البيوت خربانه بسبب الكلام ده. اما بقى في الدرع وهي مش فاهمه تقعد تقول لك انا ماشي معاك كويس قوي، مره واحده قال الدنيا وقرفان مني والدنيا مش عارف ايه وعلاقتنا مش منتظمه وعنده مشاكل. على يوم الصبح النهارده اتصلت علي عمرو، ومن اول ما المكالمه بعيط. ايه الحكايه؟ انا زوجه بقالي 7 سنين، عندي طفلتين، زوجي مش مقدر المشاعر والمعاني دي، فعلاقتنا اصلا علاقه غير منضبطه وفيها مشاكل كتير، انا بشعر دائما بمشاكل، المهم بره نفسها. بعدين سابني وراح سافر في الخليج، وانا طبعا عايشه دمار. بص بقى البلد دي، فجي واحد صاحبه كان الكمبيوتر عندنا بايظ، فجابه عشان ايه؟ قال لي بص صاحبي فلان عشان هو اللي يجي يصلح الكمبيوتر، وعندها مشاكل وبدات تخطط له وتتكلم معاه شويه بشويه، بوقع على نفسها والح عليها لغايه ما تقول ضعفت. ضعفت وبعدين قالت وقعت في الزنا، وبعد شويه قالت ما تفهمش بقى، فاتصلت بزوجي وحكيت له. والله العظيم كده انا بقول لكم، يعني ده مش كلام في الكتب ولا بتاع، بقول لكم المكالمه الصبح كده مش عارف. فليه؟ قالت من وسط الضمير والمشكله انا ما بقتش عارف اعمل ايه. حكيت له وقلت له، هو بقى قال لها كويس ان انت حكيتي، عشان انت لو كنتش حكيتي كنت هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وكنت هاخد حقي منك. فلو عايز امن لو هتعمل الحكايه دي تاني ومش عارف ايه وما تفهمش ازاي الطبيعي جدا هيطلقها، بس لانه العلاقه الزوجيه بينهم اصلا مش مستقيمه ولان في مشاكل وما تفهمش فيها ايه، فبالتالي قال لها بتوسلات مش توسلات، قالت لي عملت قصه وي وي وي، وفي الاخر خالص قال لي خلاص ابتدي صفحه جديده ومش عارف ايه وايه وايه، ومن الموضوع ده كذا كذا بعد ايه يعني ما اخذ عليها العود المواطي. وبعد شويه قالت قعدت كده وعيطت وعملت وسويت، وبعدين اعمل ايه؟ لقيت نفسي ضعفت تاني، كلمت صاحبنا ذلك ورجع تاني عامل معايا المره الثانيه. قلت له ما حصلش بعد كده لكن انا دلوقتي الصراحه. قلت لي سبحان الله ما حكيتلوش بقى المره الثانيه. المره الاوليه عفى عني. دلوقتي من غير حاجه رفع عليا سماعه التليفون وقال لي انا مش قادر اكمل معاكي، انا قعدت مع نفسي وقت طويل جدا ان انا يعني اعدي الموضوع ومش قادر. اعمل ايه؟ انا مش قادر اكمل معاكي وعايز يطلقني. قلت له طب انا تعبانه، انا مش عارفه ايه، انا هروح اتعالج على دكاتره، انا عندي مشكله، انا جات لي بتاع، عملت له قصه بكل بقى اسبوعين على الوضع ده ومنتظر الان قرار يا اما ان هو هيرضى عن الوضع الحالي ده يا اما هتطلق. وهي بقى دلوقتي جاب ايه الوضع؟ اعمل ايه؟ دي حالات الناس، دي مشاكل الناس، خلاص فاسد، سعار الشهوات في كل مكان، وده من ده بقى للصبح. ايه الحرب؟ فتن. الحرب محتاجين بعد ده انت مش محتاج تتوب، انت مش حاسس. اللي انا بتكلم عليه ده انا بتكلم على ناس في الاسكيمو ولا بتكلم على الواقع اللي انتوا عايشينه؟ بتكلم على واقع لا خالص تكبر الدنيا قوي. مين قال ان كل الناس كده يا راجل؟ ومين قال ان الفتن دي لا 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 يا راجل احنا ما شاء الله لا انت ما تعملش حكايه كده. لا الموضوع ابسط من كده، دي حاجات معلقه كده مش حاجه ظاهره منتشره ولا كلام فاضي منها، لا عادي جدا لا غير يعني اصل ما شاء الله احنا هنشوف في حته ثانيه في القرون الوسطى. انت انا النهارده حبيت اقول لك ومسكت الموضوع ده ومن الناحيه دي بالذات عشان امثل بيه عشان احطك قدام مرايه نفسك. انت مش محتاج تتوب؟ انت مش حاسس باثار الذنوب؟ ما عندكش شيء قبضه ستر؟ الدنيا ما بتتخانقش معاك، ما بتحسش بالمعنى ده خالص؟ ما بيجيش عليك اوقات تلاقي الدنيا كلها متقفله في وشك؟ ما بيجيش عليك وقت بتقعد تقول العمليات كلها قاعده تتنطط قدامي مش عارف ايه اللي بيحصل لي؟ ما بتلاقيش الامور عندك طول الوقت كده عسر في الحال وخذلان، تيجي تعمل حاجه بتقف ما بتحسش بالابتلاءات دي؟ ما حبيتش اشياء تبقى في حياتك واتحرمت منها؟ ما جيتش في وقت من الاوقات كنت عايز تتجوز فلانه واتقفل الباب؟ ما جيتش في وقت كنت عايز الشغلانه واتقفل الباب؟ ما بقتش حاسس ان ايام كتير في حياتك راحت ودمرت بسبب الذنوب دي ولغايه دلوقتي انت مش عارف راسك من رجليك؟ مش حاسس ان السنين بتضيع منك وحياتك بتضيع منك وراس مالك بيضيع منك بسبب الكلام ده؟ مش حاسس بالعقوبات دي خالص؟ مش حاسس في حياتك انها محقت فينا البركه؟ مش حاسس؟ مش ده الواقع. ما بيجيش عليك وقت من الاوقات نفسك تتيسر لك حسنات وطاعات وما بتجيش؟ ما بتلاقيش نفسك تطلع من خيه تقع في ضفيره؟ ما تلاقيش نفسك كل ما تقع في خيه في فخ وتقوم منه تقع في غيره؟ مش حاسس باثر المعصيه؟ بلا من كسب سيئه بل واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون كلا ان كتاب الفجار لفيه سجين سجن وما ادراك ما السجين كتاب مرقوم. مش حسيت؟ والله العظيم محتاجين نتوب، والله العظيم محتاجين نتوب، والله العظيم ما يمضي البلاء الا بذنب ولا يرفع الا بذنب. محتاج والله انك تحس بالم الذنب ده في حياتك. عارف لما كانوا بيقولوا على الاصل دور اهو بقى على الذنب دور، ابحث عن الذنب. كل مشكله مش عارف لها حل، طب ليه بيحصل كده؟ والله العظيم ابحث عن الذنب. طب ليه الابتلاء دي؟ ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. ابحث عن الذنب.
بما كسبت أيديكم. بس رحيم قوي وعفو قوي وغفور قوي، يقول له ويعفو عن كثير. مهما كانت الدنيا ظلمة، فربنا سبحانه وتعالى يجعل في شدة ظلمة الليل يطلع شعاع الفجر. شوفوا كده، حتى إذا استيقظ الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ماذا نصر الله؟ ألا نصر الله؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما سبتش حاجة، على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شوف يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أفرأيت من فعل الذنوب كلها فلم يترك منها حاجة ولا ذلك، ما سبتش ذنب ما عملتوش، ما من شأنه؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي لسه ما عملتش فيها حاجة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله السيئات حسنات. فخرج الرجل يكبر ويهلل، الذنوب هتتحول حسنات؟ إلى فخرج يكبر ويهلل لا إله إلا الله والله أكبر. لو سمح التوبة، لو عملت ربنا بصدق مش بمكر، ولا يحيق المكر السيء إلا لأهله الذين ينكرون السيئات. المكر اللي هو إيه؟ يعني هي صعبة، بص راح يعيش حياته يقضيها وبعد كده استغفر، بعد كده تعمل له عمرة، بعد كده تروح لحد ومفيش مشكلة خالص وجيب من تاني، مفيش أي مشكلة. يجي عليك رمضان الجاي عظيم قوي بقى، بالذات بقى بال في الليالي بقى اللي هي ايه؟ الليالي الوترية، عشان دي ممكن تبقى ليلة القدر، تبقى ليلة القدر عليك، عظيم قوي بقى فيها، فسلت جيب من تاني، ما عندكش مشكلة بقى خالص. ده اسمه مكار. قالوا هذا مستهزئ بربه. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اوعى يلعب عليك الشيطان اللعبة، انما صادق، صادق في توبتك، مخلص في توبتك، يا رب والله نفسي توب، نفسي توب، نفسي تقبل توبتي، فقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي، ماليش غيرك، ليس لي رب سواك ادعو، ليس لي رب سواك ارجو، ماليش غيرك. الحل واحد، وقف اعتراف. واحد، وقف اعتراف، فاعترفوا بذنبهم. اول شيء ترفع شعار ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبك. حاسس بذنبك؟ وذنبك ده تقيل ولا لا؟ ولا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل، إن الجبل على كتافه. هقابلك بإزاي ده يا رب؟ أودي وشي منك فين يا رب؟ وأما الفاجر والكافر فذنبه كأنه ذبابة وضعت على أنفه فقال لا هكذا. خلاص يعني عادي يعني، جيت على دي ايه يعني المشكله يعني ايه الموضوع يعني؟ وقالوا لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من اذنبت في حقه. هي كده ماشي، بصه كلمه ما حصلش يعني، ما غلطناش في مش عارف ايه يعني، هي كده الشيطان بيهونها عليك. ومن يهن الله فما له من مكرم. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عنده لعصمهم. لو كنت انت عند ربنا وجيه، وكان عند الله وجيه، لو انت عند ربنا كده كان حماك، كان حفظك، ان الله يدافع عن الذين امامه. فرحان قوي ان انت اسمك عند ربنا ضايع، اسمك عند ربنا مذنب، اسمك عند ربنا فاسق، اسمك عند ربنا بالذنب اللي انت مدمنه، اسمك عند ربنا فوق مدمن كذا. فرحان. كان الرجل من السلف يصعد على سطح بيته ويناجي ربه في الليل ويقول يا رب ما اسمي عندك يا علم الغيوب، وما انت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب. اسمك ايه عند ربنا بقى؟ اسمك ايه؟ ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله اسمه صديق.
وإن الرجل لا يكذب ويتحرك كذب حتى يكتب عند الله كذاب. اسمك عند ربنا صادق ولا اسمك كذاب؟ لأن كل ما بتيجي للتوب بتتوب كذاب ولا بتتوب صادق؟ اصدق الله يصدق. أول حاجة في الخطوات وقف اعتراف، أول البداية. اثنين، إدمان قدام الإدمان اللي احنا عادنا نتكلم عليه، إدمان للاستغفار. إدمان للاستغفار ايش معنى؟ ربنا قال وقال استغفروا ربكم ثم توبوا. ثم دي الجماعة بتوع اللغة بيقول لك للتراخي، يعني يديني وقت، يعني عايز استغفر واخد وقت عشان يحصل ايه؟ تلاقي نفسك متكلمش، يعني هم تصلي صعب الصلاة مش عارف يا حبيبي السنة خالص قلت وضوء صلي مش هتاخد معاك والله العظيم بتديره يعني 10 دقايق وضوء وصلي قوم صلي مش عارف والله نفسي اقسم بالله نفسي بس مش عارف مش قادر في حاجة مكلمش عارف. هنا اقول لك تعمل ايه؟ اديها بقى استغفار، افتح بقى سكه استغفار استغفار. هتلاقي بقى ايه؟ انت عندك رصيد والعياذ بالله مثلا خلينا في الخفيف 10,000 1000 ذنب فقافلين عليك الاستغفار ها بقوا 900 بقوا كذا. هتلاقي نفسك بدات تفك تاخد نفس، هي طبقه عليك الذنوب دي بتبقى طبقه مكبلاك مقيداك مكلبشاك. عليك بالاستغفار، وبالذات سر الاستغفار اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم زي سيد الاستغفار لسه قايلينها، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعهدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. او تقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، او يا سيدي استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بس حسنا يعني لو انت اول مره هتقعد تقول استغفر الله كده مش هتحسها، استغفر الله استغفر الله شويه لما يجي على الحساب استغفر الله. فاكر لما استغفر الله عارف انت لو قلت قدام ربنا استغفر الله فاهم تلاقيه طلع بايه؟ بحرقه طلع وانت ايه؟ ندمان. كل ما بيجي على بالك ذنوبك وقفتك قدام ربنا وهو بيحاسبك على كل ذنب استغفر الله. ادمن الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. كان من التوقير لله تبارك وتعالى كثرة الاستغفار، ان تكثر الاستغفار. دي رقم 2. 3 ابتدي بقى اقفل ابواب وسكك المعاصي، لان انا هقعد ابني واصلا الاساسات وهي لازم قرارات ولازم قرار شجاع، والقرار الشجاع ده بحلفانات اقسم بالله والله ما انا اعمل كده، ولو حصل ايه بعقوبات ملهاش حل الا كده. عبد الله بن رواحه لما لقى نفسه ساعه غزوه مؤته مش عارف يمسك الرايه، النبي قال الرايه بتبقى مع زيد، لو زيد اتقتل بتبقى مع جعفر، لو جعفر اتقتل بتبقى مع عبد الله بن رواحه، كلهم ماتوا وهو واقف. طب امسك العصايه لو ما امسكهاش، امسك الرايه لو ما امسكهاش، ملهاش حل دي، اعمل ايه؟ اقسمت يا نفس لتنزلن. والله العظيم كنت عامل كده. يلا السلام عليكم. والله لا يكون كذا 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 بمنتهى الحميه بمنتهى الغيره بمنتهى القوه. ما تدفعش النفس بقى، طب بس بالراحه كده ابتدي يعني ايه حاجه ثلاثه كده وربنا يسهلها، ودعيت بس خدني على جناحك وان شاء الله ربنا هيسهلها ان شاء الله. انت عملت ايه؟ بتتضايق ليه؟ انت قاعد قدام الحميه قوي كده ليه؟ عادي يعني مفيش حاجه، كل اللي فاهم ذنوب مش مشكله عادي خالص. فكده كل سنه وانتم طيبين. انما واخداك من جوه في نار لازم اتوب، ما عنديش حل. انا مش هستنى لغايه ما يجيني مرض مستعصي ولا الاقي حادثه ولا يحصل لي كذا ولا يحصل لي كذا، انا مش هستنى تنزل عليا طامه ولا نادر من نظر السماء عشان خاطر ساعتها فوق. مش لازم اجي ربنا تحت اقدر اروح له دلوقتي على رجليا. الحق قبل فوات الاوان، بادر قبل ان تغادر. حتى اذا جاء
ترك. فيقال له كلمة الحق قبل ما تقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. الحق قبل فوات الأوان. رقم ثلاثة أنفل الأبواب. احلف على نفسك، اعد مع التوبة، خذها بقرار شجاع، طلق هذا الذنب إلى الأبد. والله ما يكون، والله ما يكون. يا رب يا رب إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يا رب لو أرجع للذنب ده موت، مش عايز أقول بس ما أرجعوش تاني. يا رب الموت أحب إلي من الفتنة، الموت ارحمني وإني أعطيك تاني. يا رب أتوب وموت، مش عايز حاجة تاني. تبقى كده حرارة قلب، إحساس، هو ده الحل. رقم أربعة التوبة شيء إيجابي. ما ينفعش فيها إنك دايما تقول إيه وإني لغفار لمن يعمل إيه تاب وبعدين تاب وبعدين عمل صالحا عمل عملا صالحا. دايما دي المعادلة دي، توبة إيمان عمل صالح. ما ينفعش توبة من غير ما تكون عملت شيء إيجابي. يعني إيش إيجابي؟ يعني الندم مطلوب قوي عشان تتحصر على ذنبك وما ترجعوش تاني، والعزيمة مهمة جدا، والإرادة والإقلاع من الذنب اللي هي أركان التوبة، بس لازم يصدقها عمل. يعني لو أنت قدامك سكة إن أنت تلتحق بدار تحفيظ قرآن، روم حط نفسك في حاجة، معهد علمي أحط نفسي، جمعية خيرية أحط نفسي في وسط الناس دي، بنعمل الشباب في المنطقة المنعية بيعملوا حاجة كده خير ممكن أساهم فيها. النهاردة بعد كل ذنب، وده قانون، بعد كل ذنب أو مع كل ذنب عملته وأنا فاكره محتاج له توبة موازية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فعمل بجنبها حسنة. السر بالسر والعلن بالعلن. يبقى أنا عملت إيه؟ أنا كنت بتفرج على مواقع سيئة في كذا، أنا كنت ماشي مع كذا كذا من غير الناس ما تعرف، أنا كنت بعمل ذنوب وحشة قوي بيني وبين ربنا، ما حدش بيطلع عليها غيري وغير ربنا سبحانه وتعالى، واللي كنت بعمل عنه ذنوب دي، الحاجات دي أسرار ما حدش يطلع عليها. عملت أسرار، اعمل لي بقى في المقابل أسرار في الطاعات. بتتصدق على واحدة غلبانة مسكينة أرملة، ولا على واحد فقير محدش في الدنيا يعرف منه أنت بتعمل الكلام ده، بتروح يوم الأجازة بتاعتك وتطلع المبلغ ومحدش يعرف ولا حد يبقى فاهم. صدقة بالسر محدش يطلع عليك. دي قدام دي دايما. أنت هنا كنت بتعمل جرأة ولا يهمك وتطبع في ذنوب قدام الناس كلها، وإيه يعني؟ تعمل في المقابل حسنات فيك العلم كده. يعني تيجي كده تقول يا جماعه عايزين نعمل مشروع مش عارف ايه، وانا اهو حاطط كذا، يلا نجمع عشان عايزين نعمل في المنطقه دي كذا، عايزين نجيب جهاز كلى في المستشفى الفلانيه، وانا اول واحد اساعد. يبقى بتظهر عملك زي ما كنت بتظهر ذنبك. فاذا عملت سيئه تعمل بجنبيها حسنه، السر بالسر والعلن بالعلن. لو طلعت من هنا وانت قلبك باركي على ذنبك، ابكي على خطيئتك، وليسعك ذنبك، وامسك عليك لسانك. مخرج من الفتن اللي احنا عايشين فيها. لو خرجت من هنا وانت حاسس بحرق القلب، وانت ماشي فكرت على طول في عمل صالح وعهدت ربنا، فابشر فهذه علامة القبول. علامة ان قلبك حي. ربنا قال لينذر من كان حيا. انت حي ولا ميت؟ انت غافل ولا ذاكر؟ انت فايق ولا ساهي؟ انت مركز ولا شارد؟ والغيب امتى وحتى متى؟ اسال نفسك، خد الوصفه العمليه وجدد. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أن نحرم عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. اللهم برحمتك الواسعة ربنا اللهم اكفنا شر كل ذي شر. اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. يا رب ارزقنا الصدق والاخلاص في التوبه. يا رب ارزقنا الصدق والاخلاص في التوبه. يا رب تب علينا توبه نصوحه. يا رب تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا. يا رب باعد بيننا وبين النار. يا رب نسألك الفردوس الأعلى نسألك الفردوس الأعلى نسألك الفردوس الأعلى ومرافقة حبيبك صلى الله عليه وسلم ومرافقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومرافقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. يا رب يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا رب هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم فشفع المحسن منا في المسيء إن كان منا من لا يرضيك إن كان فينا الشقي إن كان فينا العصي. فيا رب أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. فيا رب تنزل علينا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا رب يا رب يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا أجمعين وخذ بناصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا منان من علينا ربنا بالتوبة والاستقامة والالتزام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكروننا أقول لكم وأقول الغيب إلى الله إن الله بصير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.